بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. السلام عليكم ورحمة الله. المسألة 18: لو تجدد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة فصار منفردا، وإن لم يلتفت وبغي على نية الاقتداء، فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع مثلا للمتابعة أو نحو ذلك بطلت صلاته وإلا صحت. هذه المسألة فرض المسألة هكذا، هو يصلي ويحصل البعد. حصول البعد مثلا بأن يكون من أمامه ومن هو وسيط في اتصاله بالإمام ويخرج من الصلاة بسبب ما، جاء الجماعة هذا الشخص الذي كان في جانبه وكان متصلا بهذا الإنسان الذي خرج عن الجماعة، جماعته قطعا باطلة، ولكن وصلاته منفردة سواء شاء أبا. ولكن الذي هنا أن إذا عرف تنبه بأن صلاته أصبحت منفردة، فإذا أخل بأي شيء من واجبات الصلاة سواء كانت واجبات ركنية أو غير ركنية مبطل للصلاة، لأنه يعرف أن صلاته فرادة فعليه أن يقرأ الفاتحة، ولا يجوز له أن يتابع الإمام الذي الآن منقطع عنه إذا يعني قام من الركوع برأى أن الإمام في الركوع، لأنه ليس ملزما بمتابعة الإمام. ولكن إذا لم يتنبه أن الواسط بينه وبين الإمام خرج من الصلاة، فهو صلاته منفردة أو فرادة، ولكن مع ذلك إذا أخل بشيء من الأركان صلاته باطلة. ولكن إذا لم يخل بشيء من الأركان، أخل ببعض الواجبات، مثلا لم يقرأ في الركعة الأولى أو الثانية، كان مع الإمام لم يقرأ، بمعنى الإمام يقرأ وهو لا يغلي صلاته أصبحت فرادة، صلاته لا بأس بها لحديث لا تعاد، لأن لا تعاد يقول إلا هؤلاء الخمسة، إذا أخل المصلي بغير هؤلاء الخمسة من دون تقصير فلا إشكال في صلاته. فهنا هكذا، فعن ذلك لو تجد، فالمراد من قوله لو تجدد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة، يعني لو تجدد البعد ولم يستمر البعد، يعني قد يكون يتجدد ومباشرة يقوم يصلي، هذا يأتي في المسألة القادمة ومضى في المسألة الماضية. فعلى ذلك مراده من قوله لو تجدد البعد في أثناء الصلاة يعني تجدد البعد واستمر، لا أن كمثال السابق مثلا يقوم فيصلي. ولذلك فهذه المسألة هكذا، لو تجدد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفردا، وإن لم يلتفت وبغي على نية الاقتداء، فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع مثلا للمتابعة أو نحو ذلك بطلت صلاته وإلا صحت. فالوجه ظاهر في هذا الأمر، لا حاجة إلى كلام أكثر. المسألة 19: إذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة كونهم مقصرين أو عدلوا إلى الانفراد، فالأغوى بطلان اقتداء المتأخر للبعد إلا إذا عاد المتقدم إلى الجماعة بلا فاصل، كما أن الأمر كذلك في جهة الحيلولة أيضا كما مر. أن السيد رضوان الله عليه في المسألة 15 ذكر ما إذا كان الإمام، ما إذا كان الصف الذي وسيط بينه وبين الإمام هم خرجوا من الصلاة، ولكن لا هذا الحكم من ناحية الحيلولة، بما أنهم غير مصلين وحائل بين هذا الصف الصف الأمامي، فبما أنه حائل مبتل للصلاة، يعني مبتل لجماعة الصف الثالث. هنا نفس المسألة، ولكن نظر من حيث البعد لا من حيث الحيلولة. فعلى ذلك طبعا نحن قلنا عادة البعد حاصل، والحيلولة نحن أنكرناها، قلنا أن الإنسان ليس حائلا عن الآخر. ولكن في هذه المسألة إذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة كونهم مقصرين أو عدلوا إلى الانفراد، فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر للبعد، هنا ينظر إلى البعد، إلا إذا عاد المتقدم إلى الجماعة، يعني هؤلاء الذين خرجوا من الصلاة مباشرة قاموا وأخذوا صلاة جديدة، فلا إشكال بلفظ كما أن الأمر كذلك في جهة الحيلولة أيضا على ما مر. قلنا أن السيد رضوان الله عليه يرى صحة الصلاة إذا قام الوسائط بالصلاة مباشرة، سواء من جهة الحيلولة أو من جهة البعد، كلا الجهتين فننجبر بقيامهم بصلاة جديدة، خلافا لبعض فقهاء الأعضاء الذين في المورد الأول ما جوزوا ذلك، إما قالوا إشكال أو قالوا الأغرب كذا خلافه، خالفوا السيد رضوان الله عليه، أو مثل السيد الخوئي رضوان الله عليه الذي قال في المسألة الأولى أنه لا يجوز يجوز، وفي هذا قال لا يجوز في المسألة الأولى، وقال الحيلولة إنما يمنع إذا كان مستمرا، ولكن الحيلولة المؤقتة لا إشكال فيه. هنا بالنسبة إلى هذه المسألة الفاصل البعد، هو يرى إطلاق دليل البعد أن دليل البعد مطلق، ونحن ناقشناها مفصلا قبل يومين أو ثلاث أيام، قلنا في بعد أقوى من حيلولة في كلاهما كلام صحيح، ولكن في البعد كذلك قلنا أننا نرى أنه يجوز الاقتداء بالإمام من بعيد إذا خاف من القيام من الركوع، كما أنه يجوز تبديل الإمام من إمام إلى إمام، الإمام الذي بطل صلاته بجهة ما أو كان معذورا لإدامة الصلاة يجعل إماما آخر في مكانه، أو المصلين يقدمون أحدا فيصلون به، وفي هذا الفاصل بين بطلان صلاة الأول ومجيء صلاة الثاني هو فاصل ولا ظهور. فعلى ذلك قلنا هذه المسألة في كلا المسألتين، سواء المسألة الخامسة عشر أو مسألة التاسعة عشر، على كلا الأمرين سواء كان الإشكال من ناحية الحيلولة أو من ناحية البعد، في كلا الأمرين صلاة صحيحة الصلاة المتأخر إذا قام المتقدم بالصلاة سريعا بعد انتهاء من صلاة الأولى لا إشكال في صلاتها. ولذلك لا نطيل الكلام بما أننا ذكرنا سابقا في مسألة الخامسة عشر. المسألة العشرين أو العشرون، الفصل لعدم دخول الصف المتقدم في الصلاة لا يضر بعد كونهم متهيئين للجماعة، فيجوز لأهل الصف المتأخر الإحرام قبل إحرام المتقدم، وإن كان الأحوط خلافه كما أن الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق. أن هذا الكلام إذا كان في صف الجماعة عادة هذا كثيرا ما يتفق، أن صف أمامنا ما دخل في الصلاة ولكن متهيئ للصلاة، متهيئ لتكبير الإحرام، عند ذلك ولكن ما دخل في الصلاة، هل يجوز نحن الذين وراءهم كذلك نكبر وندخل في الصلاة أو لا؟ أنه رضوان الله عنه يقول نعم يجوز. كذلك في هذه المسألة جمع من الفقهاء أكدوا على قرب التهيؤ، هؤلاء كأنهم اعترفوا بما قال السيد، ولكن أكدوا على أن التهيؤ لابد أن يكون تهيئا قريبا، لأن الذي ذهب إلى المسجد هو متهيئ للصلاة، التهيؤ من المغولات التي ذات تشكيك مراحل، أنت عندما تذهب هنا تتوضأ هل تتهيئ للصلاة، تذهب إلى المسجد تجلس في المسجد تتهيئ للصلاة، بعد قيامك تتهيئ للصلاة، ولكن المراد من التهيؤ المباشر الذي هو يريد الآن يكبر، ولكن الذي متهيئ ولكن يريد أن يثمر قراءة صفحة من القرآن ثم يدخل، أو يتحدث مع الآخر مع صديقه وثم، هذا لا يكفي. ولذلك الإمام الخميني رضوان الله علق على هذه المسألة تهيئا قريبا من الدخول كما مر، كما المسألة في أوائل هذا البحث جاء وكذلك علقوا هكذا. والنائني رضوان الله يقول إذا كان من التهيئ غريب على الأحوط، والسيد البروجردي رضوان الله عليه تهيئا غريبا من العمل واقفين على هيئة المصلي. شيخ آل ياسين يقول تهيئا غريبا على إشكال فيها أيضا. سابقا كذلك الشيخ آل ياسين أشكل على هذا الأمر، وغيره كذلك أشكلوا بأنه لا بد من أن يدخلوا في الصلاة حتى يجوز دخول المتأخر في الصلاة. فهذه المسألة مختلف فيها. بعض الفقهاء يقولون بأنه يجوز الاقتداء مجرد تهيئة من مقدم منا كافي، وبعضهم يقولون لا. ونحن بحثنا في أوائل بحث الجماعة قلنا قطعا يجوز، والسر في ذلك ما ورد من الأمر بأن نكبر حتى ندرك الحمد. والجماعات الكبيرة التي قد تكون إذا أرادوا كل واحد واحد يكبر لا يصل إلى الركوع، وينتهي الإمام من قراءته ويفوت. ولذلك قلنا التهيئ كافي، ولذلك أمر بأن نكبر بمجرد تكبير الإمام في بعض الروايات. هذا المسألة اللي فلا كلام، بما أنه كذلك سابقا بحثنا مفصلا بعد التي لا نريد. المسألة الهادية والعشرين، إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل الجماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة، وإن كانوا غير متفقين للبطلان أو ملتفتين للبطلان. نعم مع الجهل بحالهم تهمل عن الصحة ولا يضر كما لا يضر فصلهم إذا كان صلاتهم صحيحة بحسب تغريدهم، وإن كانت باطلة بحسب تغريد الصف المتأخر. في هذه المسألة ذكر هناك ثلاث فروع. الفرع الأول أنه إذا كان يعرف بأن الصف المتقدم صلاتهم باطلة علما وجدانيا، أنا أعرف هؤلاء الذين مثلا، طبعا في الجماعات الكبيرة هذا العلم قل ما يكتفع، ولكن في الجماعات الصغيرة إذا كان في غرفة مثلا كم واحد يصلون، الصف الأول ثلاثة أشخاص والثاني ثلاثة أشخاص ونحن في الثالث، نعرف الصف الثاني صلاتهم باطلة علما يقينيا، كما إذا أعرف أن هناك كان ماء وأعرف هذا الماء كان نجسا وتوضأوا وجاءوا إلى الصلاة وصلوا، بما أن وضوء بالماء المتنجس باطل سواء علمنا أو لم نعلم، سواء علم من يتوضأ أو لم يعلم. والصلاة بلا وضوء كذلك باطلة سواء علم المصلي بأن وضوءه باطل أو لا. فعلى ذلك أنا إذا عرفت أن هؤلاء الذين وراء الإمام أو وسيط بيني وبين الإمام صلاة باطلة، لا صلاتي لا أستطيع أن أقتدي، صلاتي باطلة. حتى إذا في أثناء صلاة عرفت أن هذا لابد صلاتي منفردة، فعلى ذلك هذا الفرع الأول. الفرع الثاني إذا لا يعرف حالهم، هناك أشخاص يحتمل أن يكون صلاتهم باطلة ولكن لا يدري باطلة أو لا، هم مثلا جاءوا غربيون ما عندهم علم، يحتمل احتمال قوي أن قراءتهم غير صحيحة أو وضوءهم مثلا غير صحيح. الإنسان لا يعتني بهذا الأمر ويبني على أن إن شاء الله صلاتهم صحيحة ويجوز الصلاة خلفهم. والحالة الثالثة ما إذا كان أنا أعرف هم على حسب اجتهادهم أو اجتهاد مقلدهم مرجعهم صلاتهم صحيحة، ولكن على حسب اجتهادي أو تقليدي صلاتهم باطلة. يعني هؤلاء يقلدون مرجعا وأنا أقلد مرجع آخر، المرجع الذي هم يقلدون يرى ما فعلوه في الصلاة أو في مقدمة الصلاة عمل لا بأس به، لا مثاله مثلا ممكن مثال بموارد التيمم والوضوء. في بعض الموارد بعض الفقهاء يقول يجب التيمم، بعضهم يقول الوضوء الجبير يكفي. فإذا كان هؤلاء يعترفون بمرجع يقول أن الوضوء الجبير يكفي لا حاجة إلى التيمم فيصلون، وأنا أغلل من يقول لا يجب مضافا إلى الوضوء التيمم أو يكفي التيمم فقط، فعلى حسب اجتهادي أو تغليدي صلاة باطلة، ولكن على حسب اجتهادهم أو تغليدهم صلاة صحيحة. ما حكم صلاتنا؟ هو رضوان الله عليه يقول في هذا السورة كذلك صلاة من براءهم صحيحة. أعيد عبارة المصنف رضوان الله عليه يقول إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة، بما أن هؤلاء إما هم فاصل خاصة من للبعد أو حائل بيننا وبين الصف الأول المفروض صلاة باطلة. وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان، هم غير ملتفتين أن هذا الماء الذي توضؤوا لم يكن طاهرا، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة، لا أذيها الباطلة أو لا تحمل على الصحة ولا يضر، كما لا يضر فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر. فيقول الميزان في صحة صلاة الصف المتأخر أن يكون صف المتقدم على حسب تقليدهم صلاة صحيحة، ولو على حسب تقليدي صلاة باطلة مع ذلك يكفي بهذا المقدار. هناك تعليقات على هذا الأمر. الإمام الخميني رضوان الله عليه في هذه المسألة يقول محل إشكال، يعني الاسم الأخير طبعا، الاسم الأخير الذي يقول هناك خلاف بين تغليد الصف المتأخر وتغليد الصف المتقدم، على تغليد المتقدم صحيحة والمتأخر باطلة لا يجوز، هو يقول يجوز. الإمام رضوان الله عليه يقول محل إشكال، وأغضياء كذلك يقول فيه إشكال بل منع لعدم كفاية اعتقاد المصلين في صحة صلاة من رأيه على خلافهم إشهادا أو تغريدا، يعني لا يكفي أنهم على رأي مجتهدهم أو على رأي إشهادهم صلاة صحيحة، مهم أنا أعرف أن صلاة باطلة على فتوى ما عليه من الفتوى. السيد الحكيم رضوان الله عليه يقول بل صحيحة بحسب حالهم وإلا فمشكل، يعني الصف الثالث لابد أن يكون الصف الثاني صلاتهم صحيحة بحسب حال الصف الثالث، وإلا إذا خالف الفتوى على فتوى الصف الثالث صلاة الصف الثاني باطلة لا يجوز أن يقتدوا لأنهم منقطعين. وكذلك أسرق الفيضان يقول الأقوى أن المدار في صحة صلاة الصف المتأخر الصحة بحسب تقليدهم، يعني تقليد أنفسهم لا تقليد هؤلاء الذين يصلون أمامنا. وكذلك السيد الخنصاري رضوان الله عليه كذلك يقول فيه منع، والشيخ آل ياسين يقول مشكل جدا، والشيخ الحائري رضوان الله عليه يقول فيه إشكال، بل الأغرب أن المعيار الصحة بحسب اعتقاد الصف المتأخر. فعلى ذلك في هذه المسائل هناك ثلاث فروع ذكره السيد رضوان الله عليه في مسألة واحدة يحتاج إلى الكلام، إنما نتكلم أما إذا كان علم علما وجدانيا أن صلاة باطل هذا قطعا لا يجوز. لماذا؟ لأن الصلاة الباطلة كالعدم، كأنه غير مصلي لأنه فاقا ليس في الصلاة، كمورد الذي أنا أعرف أنهم توضؤوا بماء نجس فوضوءهم باطل وصلاتهم باطلة، فعند ذلك لا يمكن الاقتداء في الصف الثالث وهم وسيط بيننا وبين الإمام، لأنه أعلم علما وجدانيا أن صلاة باطلة. كذلك الفرع الثاني الذي لا أعرف هل صلاة صحيحة أو باطلة بناء على صحة الصلاة، هذا كذلك لا إشكال فيه، بما أن هذا الأمر أمر عليه سيرة المسلمين. بجميع منذ زمن الأول كان هناك صلوات الجماعة وكثير من الناس صلاة باطلة، قراءات في إشكال، لا يعرف كيفية الوضوء، لعل بعضهم يأتون بلا وضوء. مع ذلك نحن قال سيرة المسلمين يصلون وراء كل من يصلي بالظاهر ولو يحتمل أنه صلاة باطلة. ولذلك بعض المؤممين يحتاجون أن لا يقفوا في سائر الصفوف بما أن لعل الصف المتقدم صلاة باطلة، هذا لا وجه له، نبني على صحة صلاتهم لأنه لا نعلم، عمل الغير يحمل على الصحة. إنما المهم ما إذا كان بحث الاجتهاد والتقليد، يعني خلاف في اجتهاد وتقليد الصفين، عند ذلك يحتاج إلى بحث ما. وبما أن الوقت مضى نترك إن شاء الله يوم السبت وغدا معكم في بحث إن شاء الله تفسير، واليوم كذلك هناك مجلس تعبيني للمرحوم أمت الله مصباح اليزدي رضوان الله عليه في حسينية الأعسمية، نرجو أن تحضروا وأن كذلك تعلنوا أن حاضروا يخبر القائد بهذا الأمر، لأن له باع طويل في خدمة الدين وفي خدمة الإسلام، وقد ترك ميراثا علميا كثيرا بكتبه وأفكاره. وصلى الله على محمد وآله.